السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الإمام العز رحمه الله في كتابه مقاصد الصوم، مضى في كلامه رحمه الله بعض من آداب الصيام، ثم قال رحمه الله: الرابع أي من آداب الصيام المستحبة ما يفطر عليه وهو رطب أو تمر أو ماء، لأنه روي عنه عليه السلام أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسوات من ماء. وكثيرا ما يقول عنه عليه السلام، وهذا لا بأس به عند أهل العلم، وإن كان الأفضل هو الجمع بين الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام، وهل يكره إفراد أحدهما عن الآخر في خلاف بين أهل العلم، لكن الأكمل هو الجمع بين الصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ما يفطر عليه وهو رطب، وهذا لأنه جاء في الحديث الذي رواه أنس رضي الله عنه، وذكر لفظ رحمه الله أنه كان يفطر قبل أن يصلي على رطبات، فإن لم يكن فتمرات، فإن لم يكن حسوات مما عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث رواه أحمد والترمذي والنسائي من طريق جعفر بن سليمان الضبعي عن ثابت بن أسلم البناني عن أنس رضي الله عنه. وهذا حديث إسناده جيد، وبعض العلم تكلم في رواية جعفر، ومنهم من تكلم في كعب مديني أو أشار إلى أنه روى عن ثابت أشياء مما يستنكر عليه، لكن الأصل في مثل هذا أن الرواية تكون جيدة حتى يثبت نكارتها، وخاصة أن هذا الخبر دلت عليه أدلة أخرى من هدي عليه الصلاة والسلام ومن هدي أصحابه رضي الله عنهم. وهذا الخبر أيضا جاء له روايات أخرى، ولهذا ذكر المصنف رحمه الله قال: وقال عليه السلام: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور. هذا الخبر بهذا اللفظ: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء، فإن الماء طهور. هذا رواه الخمسة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي، لكن النسائي رواه في الكبرى وابن ماجه. وهذا الخبر من رواية شعبة عن عاصم بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب بنت صليع أم الرائح عن عمها سلمان بن عامر الضبي. وجاء في لفظ أو رواية من رواية سفيان بن عيينة أنه قال فليفطر على تمر فإنه بركة، وهذه اللفظة حكم عليها النسائي وغيره بأنها شاذة، وأن المحفوظ هو قوله عليه الصلاة والسلام: فليفطر على تمر. وأيضا حكم كثير من الحفاظ أن اللفظ محفوظ من هذا الطريق، من هذا الطريق شعبة عن عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب بنت صليع عن عمها سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه. مع أن الرباب هذه ليست بالمعروفة، لكن قالوا إن هذا الطريق هو المحفوظ. وقد رواه سعيد بن عامر عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء، فإن الماء طهور. هذا الحديث بهذا اللفظ من طريق سعيد بن عامر. وحكم النسائي والترمذي قبل أيضا الترمذي قال: إنا لا نعرف له أصلا لا نعرفه له أصلا من رواية عبد العزيز بن صهيب، لأن سعيد بن عامر رواه عن شعبة عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، عن أنس. وكذلك قال النسائي نحو من هذا، قالوا إن المعروف من حديث شعبة عن عاصم هو بن سليمان الأحول عن حفصة بنت سيرين عن الرباب بنت صليع عن سلمان بن عامر، قالوا إن هذا هو المحفوظ من رواية أصحاب شعبة. وسعيد بن عامر وإن كان لا بأس به ثقة صالح، لكنه فرد بهذا وخالف أصحاب شعبة في روايتهم له عن عاصم ابن سليمان لا عن عبد العزيز بن صهيب. ولهذا قال الترمذي لا نعرف له أصلا من طريق عبد العزيز بن صهيب. فوهم سعيد بن عامر رحمه الله. وعلى هذا يكون المحفوظ من حديث أنس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام لا من قوله، أن المحفوظ من حديث أنس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يفطر على تمرات أو على رطبات، يعني وزاد في فعله ذكر الرطبات قبل التمرات. فإن لم تكن فتميرات، فإن لم تكن حسى حسوات مما. ومن حديث سعيد بن سلمان بن عامر، ريت سلمان بن عامر من قوله عليه الصلاة والسلام فليفطر على تمر، فإن لم يجد فليفطر على ماء فإن الماء طهور. وفي هذا دليل على مشروعية الفطر على التمر وما فيه من الفوائد العظيمة التي أشار إليها العلماء في رد القوة إلى البدن، وخاصة ما فيه من الحلاوة وأثره على البصر وأثره على البدن وسرعة امتصاص البدن له وسرعة وصوله إلى أنسجة الجسم وإلى أعضاء الجسم، وخاصة مع الماء. وهذا لا شك أصل من أصول الصحة كما نبه على ذلك العلماء رحمة الله عليهم، وأهل الطب يجمعون على ذلك، يعني كما يذكر ذلك يعني اختصاص منهم، من جهة أن الماء مع التمر يكون فيه سرعة للامتصاص، أولا لأن التمر يكون غذاء سهلا يسيرا ليس بالكثير، وهي تميرات وتمرات يسيرة، فيحصل وصول الماء وامتصاص الماء بيسر، لا يثقل على نفسه بكثرة الطعام الذي يمنع وصول الماء وامتصاص الماء. ولا شك أن الشارع الحكيم جاء بخير الدنيا والآخرة، وهو جاء لصلاح الروح، الشريعة كلها لصلاح الروح، لكن مع ذلك جاءت بأصول عظيمة في باب مصلحة البدن وطب البدن، وهي وإن لم تكن مقصودة لذاتها إنما هي مقصودة لغيرها، وصلاح البدن لصلاح القلب وصلاح الروح. فلهذا كان عليه الصلاة والسلام من نظر في هديه وسيرته تبين له هذا الأصل، وهو عنايته بأمر الغذاء، وحتى ذكر بعض العلماء كابن القيم وهو التأنق في اختياره عليه الصلاة والسلام والمعادلة في طعامه بين الرطب والحار وما أشبه ذلك من الأطعمة، هو تعادلهما، فهو لم يجمع بين حارين، لا يجمع بين حارين ولا يجمع بين باردين، بل يكون حارا ويكون باردا حتى يكسر حر هذا برد هذا، يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا فيعتدلان. فصلوات الله وسلامه على من جاء بخير الدنيا والآخرة، ولله الحمد على شرعه ودينه، فله الحمد أولا وآخرا سبحانه لا إله إلا هو. قال رحمه الله: وقال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم صائما فليفطر على التمر، فإن لم يجد فعلى الماء فإن الماء طهور، فإن الماء طهور. الخامس والسادس: تعجيل الفطر، تعجيل الفطر وتأخير السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا أدب عظيم أدب عظيم في الفطر وفي السحور، فقال: تعجيل الفطر وتأخير السحور، لقوله لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وهذا حديث في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه عليه في الصحيحين من حديث أنس أنه عليه الصلاة والسلام قال: تسحروا فإن في السحور بركة. هذا أمر، وأقل أحوال الأمر الاستحباب. تسحروا ثم علل: فإن في السحور بركة. أولا فيه الأمر بالسحور، والسحور يحصل أو السحور يحصل بما تيسر، بما تيسر من الطعام أو الشراب وشيء من التمر. وقال عليه الصلاة والسلام في يوم رواه أحمد عن أبي سعيد الخدري: لا تدعوا السحور ولو أن يتجر أحدكم جرعة من ماء، فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. وقال: فإن في السحور، يقال السحور والسحور، ضبط بفتح السين وضم السين، فإن كان بضم السين فيكون المراد المصدر، وعلى هذا يكون المعنى في فعل السحور مثل الطهور والوضوء. الطهور شطر الإيمان، نفس أفعال التطهر، نفس أفعال التطهر من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، أن هذا هو الطهور. الطهور شطر الإيمان، الطهور شطر الإيمان، يعني نفس أفعال الوضوء. وعلى هذا إذا روي بضم السين فيكون المعنى ثواب السحور والأجر في السحور، لأنه على هذا يراد به المصدر، فيكون المعنى ما يحصل من بركته من الثواب والأجر في السحور، وهو نفس التناول والأكل والتطعم بالسحور، فإن في السحور بركة. وإن روي بالفتح فإن في السحور بركة، فالمراد نفس المأكول، نفس الطعام المأكول، مثل الوضوء مثل الطهور، فالطهور ما يتطهر به والوضوء ما يتوضأ به، مثل ولهذا يأتي في الحديث أنه أحضر للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءا، أي ماء ما ثم يحصل بالوضوء الوضوء، وهو نفس أفعال الوضوء. فالمعنى على هذا: فإن في السحور بركة، نفس ما يتسحر به، فيكون المعنى ما يحصل للبدن من قوة بسبب بأكل الطعام ومن زوال التعب وزوال المشقة حين يصوم بسبب أكله لهذه الوجبة، بسبب الوجبة، وجبة السحور. والمعنيان صحيحان، لأن البركة تكون من جهات متعددة، تكون بالسحور وبالسحور، تكون في نفس الطعام هذا الذي يؤكل، وتكون في نفس الأكل، في نفس الأكل، لأنه تحصل به البركة من جهات متعددة. أولا من جهة المخالفة لأهل الكتاب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب، أهل الكتاب أكلة السحر، أي وجبة السحر. الأكلة بالفتح هي الوجبة، والأكلة بالضم هي اللقمة. منه حديث: فإن كان الطعام مشفوها، يعني إذا صنع لأحدكم خادمه الطعام فليجلسه معه، فإن كان الطعام مشفوها أي قليلا فليناوله أكلة أو أكلتين أو لقمة أو لقمتين، يعني الأكلة هي اللقمة. فالمعنى أن أكلة السحر أي الوجبة، وجبة السحر، أيضا ما يحصل من البركة من موافقة هذا الوقت، وهو من آخر الليل، وهو وقت السحور، ووقت التنزل الإلهي، تنزله سبحانه وتعالى، نزوله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق به. فلا يعدم العبد من ذكر واستغفار وسؤال الله الرحمة في هذا الوقت، فإن الله وكذلك لا يعدم استغفارا للملائكة، فإن الملائكة يصلون يستغفرون للمتسحرين. وكذلك لعله يصادف مثلا من يتسحر معه ويشاركه، وما أشبه ذلك من الفوائد والعوائد التي تعود على المتسحر حين يتسحر. ولا شك أن نفس السحور حين يقوى البدن وينشط يكون أعون على العبادة، ويكون أيضا أدفع لسوء الخلق، ولا تتغير نفسه حين تنازعه إلى الطعام والشراب، فيصبح على حال غير مناسبة حين يصوم غير متسحر. ولا شك أن هذه منافع عظيمة وكثيرة بتتبع هديه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان هديه صلوات الله وسلامه عليه مع تأخير السحور، تسحروا فإن في السحور بركة، تحصل بسحوره. ومن ذلك أيضا تأخيره السحور حين يؤخره، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام، كان يؤخر السحور عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أنس عن زيد بن ثابت قال: تسحر النبي صلى الله عليه وسلم وزيد بن ثابت، قال: قلت لأنس: كم كان بين سحورهما ودخولهما الصلاة؟ قال: قدر 50 آية، قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ القارئ 50 آية قراءة متوسطة. في الآية تكون آية متوسطة، وكذلك القراءة لا تكون مستعجلة، بل يكون متأنيا متوسطا. والحافظ بن حجر رحمه الله يعني قدرها بنحو ربع ساعة، لأنه ظاهر كلامه رحمه الله أن ساعتنا التي هي 60 دقيقة كانت معروفة زمان الحافظ ابن حجر. فقال رحمه الله: إن أنس رضي الله عنه قدرها بالقراءة فقال 50 آية، فلم يقل ثلث ربع ساعة، وعلى قوله ثلث ربع ساعة يعني بمعنى أنه يعني قدرها بالدرجات، أو قال ثلث خمس ساعة، وذكر الدرجة يعني، فقال على الدرجة على نحو من هذه الدرجة. وخمس الساعة 12 دقيقة، وربعها 4 دقائق، وذكر الدرجة، والدرجة تعرف عند أهل الميقات بـ4 دقائق. فعلى هذا يفهم من كلامه أن الساعة التي تتكلم عنها هي قدر الساعة التي تعرف في هذا الزمن، وهي 60 دقيقة، لأنه قال ربع ساعة، وربع ساعة إذا كانت ثلث، خمس ساعة فهي 15 دقيقة، 15 دقيقة على هذا اللي هي ربع الساعة، هي ربع 60، فالمعنى أنه إذا كان بين سحورهم ودخول الصلاة يعني ربع ساعة أو نحو ذلك، وهي قدر 50، قدر 50 آية، هذا من باب التقريب، دليل على المبادرة بصلاة الفجر، والمبادرة
إليها في أول وقتها، وتأخير السحور إلى آخر الليل، إلى آخر الليل. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كنت أتسحر في أهلي ثم تكون سرعة بي أن أدرك السجود مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ البخاري: أن أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية هي الصواب، أن أدرك السجود. جاء في رواية عند الكشميهني ذكر الحافظ أن أدرك السحور، أن أدرك السحور، لكن رواية الجمهور والأكثر كما ذكر الحافظ أن أدرك السجود. وهذا واضح من الرواية الأخرى أن أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المناسب، لأنه قال كنت أتسحر في أهلي ثم قد تكون سرعة بي أن أدرك السحور، فهو تسحر في أهله لكن يدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيهما كما تقدم المبادرة إلى الصلاة في أول الوقت، إنما ما يكون استعداد للصلاة بالتهيؤ لها إن كان قد لم يتهيأ بالوضوء، يتهيأ بالوضوء لها ثم بعد ذلك يدرك الصلاة في مع الرسول عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أن البركة تحصل من هذه الجهات، وكذلك من جهة تأخير السحور، تأخير السحور. وسوف يذكر المصنف أيضا أخبار في هذا تدل على هذا المعنى. قال رحمه الله وقال عليه السلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. هذا أيضا بركة عظيمة تحصل بتعجيل الفطر، وتحصل بتأخير السحور، وتحصل بتناول السحور، فهي بركات عظيمة تحف الصائم في سحوره وفي فطوره وفي أثناء صومه، بركات عظيمة. وهنا قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذا خرجه في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أبو العباس، توفي سنة 87 وقد قارب 100 رضي الله عنه. لا يزال الناس بخير، لا شك أن الخير والهدى والصلاح في اتباع السنة، ما دام الناس متمسكين في السنة فإنهم على خير، ولا تنزع البركة ولا يحصل الفساد واختلاف الأمور واضطراب الأمور إلا بمخالفة السنة. ما دام الناس متمسكين في السنة فإنهم على خير في أحوالهم كلها، أحوالهم العامة والخاصة. ولهذا قال: لا يزال الناس، هنا الناس فجميع الناس، حتى إن بركة أهل الإسلام تشمل غيرهم وتعم غيرهم، إما ممن يكون عندهم ويعيش معهم أو من يخالطونه في غير بلادهم، لا شك أنها بركة. ما عجلوا، ما هنا مصدرية ظرفية، أي مدة تعجيلهم الفطر، يعني أن الخير مستمر معهم في هذه المدة التي وفي هذا الزمن وفي هذه الحال التي يعجلون فيها الفطر ويؤخرون فيها السحور. لكن في هذا الخبر: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. هكذا كان صلى الله عليه وسلم، كان يعجل الفطر. وفي صحيح مسلم برواية أبي عطية عن عائشة رضي الله عنها أنه قيل لها: يا أم المؤمنين، رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما يعجل الفطر ويؤخر السحور، والآخر يؤخر الفطور ويعجل السحور. قالت: أيهما الذي يعجل الفطر ويؤخر السحور؟ قالوا: عبد الله بن مسعود. قالت: هكذا كان يفعل أو يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أبو موسى رضي الله عنه، وقد تخفى السنة، لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أسرع الناس إلى الخير إذا عنيوا بالسنة رضي الله عنهم. قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطرة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا استنكروا أمرا من أمورهم، كما يذكر ابن الملقن رحمه الله وغيره، إذا استنكروا أمرا من أمورهم تفقدوا أحوالهم مع السنة. وهذا معروف في كلام السلف، حين يرى اضطرابا في أموره وتغيرا في أموره، في بيته، في عمله، في حياته كلها، يتفقد أمره مع السنة، فيرى أنه قد خالف السنة في أمر من الأمور. وليس المعنى في اضطراب الأمر ما يتعلق بأمور الدنيا، لا، ما يتعلق بأمور الدين والمحافظة على الواجبات وترك المحرمات. قد يظهر من الشخص استقامة أحواله في أمور الدنيا، لكنه مضطرب اضطراب عظيم في أمور دينه بسبب إهماله للسنة. فالمعنى والمعول هو التمسك بالسنة والاستقامة عليها، فإذا كان عبد مستقيم عن السنة متمسكا عليها لا يبالي ما أصابه، فهو على خير عظيم، وإن أصابه ما أصابه، فإن ما أصابه وما يكون له من أي أمر ما دام متمسكا بالسنة فهو خير، وإن كان في ظاهره شدة. وعكسه من كان في ظاهره خير، يعني ظاهره خير وهو مخالف للسنة، مضيع للسنة، فإن العبرة بالتمسك بالسنة. التمسك بالسنة هو علامة الخير وعلامة الفلاح والصلاح. ومن ذلك ما في هذا الخبر في قوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في سفر، فقال: اجدح لنا. قال عليه الصلاة والسلام: اجدح لنا. فقال: لأنه عليك ليل يا رسول الله. قال: انزل فاجدح لنا. حتى قال الثالث: انزل فاجدح لنا. ثم قال: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وهو صريح القرآن، كما قال سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. الغاية إلى الليل، والليل يكون بتمام مغيب قرص الشمس. فإذا سقط قرصها الأعلى، إذا سقط قرنها الأعلى في هذه الحالة وغابت في هذه الحالة فقد أفطر الصائم. أفطر هو في الحقيقة، وهذا هو السنة. وقد اختلف العلماء ايش معنى، هل هو أفطر يعني أفطر بالفعل أو دخل في وقت الفطر؟ فالصوم بعد ذلك لا معنى له. وقد ورد في حديث رواه الترمذي في العلل الكبير وابن السكن كما عزاه الحافظ رحمه الله، وأنا رأيته في العلل الكبير للترمذي رحمه الله هذا الخبر من رواية أبي فروة الرهاوي عن معقل الكندي عن عبادة بن نسي عن أبي سعد الخير أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لم يكتب عليكم صيام الليل، فمن صام في الليل فقد تعنى ولا أجر له. لم يكتب الله صيام الليل، بل إذا دخل الليل أفطر الصائم. وهذا الخبر وإن كان إسناده في ضعف، لعل يأتي الإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله في باب الوصال، لأن هذا يناسب الوصال، وهل هو مكروه كما هو قول الجمهور أو محرم كراهة أو كراهة تحريم كما هو قول الشافعية، موضع خلاف بين أهل العلم. لكن الأصول والأدلة في الكتاب والسنة تدل على هذا الأصل العظيم، وهو أن الصوم ينتهي بالليل. والمقصود من الصوم هو الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى. ليس المقصود من الصوم هو مجرد أن تنقطع عن الطعام والشراب على غير هدى، لا، والوصال من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. فبادر إلى الصوم إذا دخل وقت الصوم، وبادر إلى الفطر إذا دخل وقت الفطر. فالمسلم عبد لله سبحانه وتعالى، ففي الوقت الذي يشرع في الصوم يجب عليك، والوقت الذي يشرع في الفطر يشرع لك فيه الفطر، والوقت الذي يحرم فيه الصوم يجب عليك في الفطر كأيام عيد. وقال عليه السلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. أيضا أريد أن أنبه إلى خبر فيما يتعلق بحديث أنس المتقدم في مسألة أنه كان يفطر على رطبات أو تمرات أو حسوات إن لم يجد عليه الصلاة والسلام. ورد في حديث عند ابن خزيمة ما يدل ما يشهد ويدل أو يجمع بين الأمرين في حديث سلمان وحديث أنس رضي الله عنه. حديث سلمان ذكر فيه التمر والماء، وحديث أنس ذكر فيه الرطب والتمر والماء. وجاء في حديث عند ابن خزيمة برواية حميد عن أنس أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا كان الصيف جئناه برطب وماء، وإذا كان الشتاء لم يصلي حتى نأتيه بتمر وماء. فهذا الخبر لو صح فإنه يدل على أن الرطبات في هذا الخبر تكون عند وجودها، وفي الغالب تكون في الصيف، تكون في الصيف يعني في ذلك الوقت، وإلا قد تتيسر في هذا الوقت من جهة حفظها حتى في أيام الشتاء. فالمقصود أن هذا الخبر في إسناد ضعيف من رواية مسكين بن عبد الرحمن التميمي، وهو ضعيف الخبر، لكن هذا الخبر كالمفسر، ولا يشترط في المفسر ما يشترط في المفسر، فهو يبين ويوضح هذين الخبرين. وأثبت الأخبار كما تقدم هو حديث أنس من رواية جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: افطر على رطبات فإن لم تكن فتمرات أو فتميرات، فإن لم تكن حسوات مما عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وقال عليه السلام: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وهذا الخبر رواه الترمذي من رواية قرة بن عبد الرحمن بن حي وائل. وقرة هذا ضعفه الجمهور، وبعضهم قواه كالأوزاعي وقال إنه من أثبت الناس عن الزهري، لكن لم يوافق الأوزاعي على قوله هذا. وبعضهم حمل قول الزهري إنه من أثبت الناس، قول الأوزاعي إنه من أثبت الناس في الزهري، يعني في معرفة حاله، في معرفة حاله لأنه كان قريبا منه، ليس المعنى في معرفة رواياته وإتقان رواياته، فإن الرواة عن الزهري عبيد الله ومعمر ومالك وابن جريج وابن عيينة، هؤلاء هم أصحابه المعروفون الأئمة. أما قرة فإنه صاحب مناكير رحمه الله، لكن هذا الخبر جاء أيضا عند الطيالسي وغيره. نحن معاشر الأنبياء يعني كان أحب الأشياء تعجيل، أو أمرنا معاشر الأنبياء أن نعجل إفطارنا، وأن نؤخر سحورنا، وأن نضع أيدينا على شمائلنا. وهذا الحديث أيضا في إسناده ضعف، لكن هذه الأخبار في الشواهد. والراوي إذا كان له مناكير لكن روايته هذه ليست مما يستنكر موافقا للروايات الأخرى، فإنها في عداد المقبول من حيث الجملة، وإن لم تكن العمدة عليها إنما العمدة على الأخبار الصحيحة. وهذا باب ولله الحمد توفرت في الأخبار الصحيحة والأدلة الصريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقال عليه السلام: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة.
لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لأن اليهود والنصارى يؤخرون، لا يزال الدين ظاهرا. هذا الحديث كالمفسر لقوله عليه الصلاة والسلام: لا يزال الناس بخير. ولا شك أن أعظم الخير هو ظهور الدين، وهو مفسر بهذا الخبر. والمعنى في قول لا يزال الناس بخير: لا يزال الدين ظاهرا. ولا شك أن ظهور السنة هو ظهور الدين، وظهور الدين وكونه هو الذي يكون مرجع الناس في أمورهم وأحوالهم، فإن الناس يكونون بخير. إذا ظهر الدين وانتشر الدين بانتشار السنة والعمل بها والدعوة إليها والحث عليها وتعليمها وتعلمها والعمل بها، هذا هو المقصود، هو تعلمها للعمل بها، فإن الناس لا يزالون بخير والدين لا يزال ظاهرا. وهنا قال: ما عجل الناس الفطرة، مثل ما تقدم في حديث سهل رضي الله عنه. وهذا الخبر من رواية محمد بن عمرو بن علقم وقاص الليثي عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وهذه ترجمة مشهورة ومعروفة. محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة ترجمة معروفة ومشهورة، من أهل العلم من تكلم فيها، لكنها ترجمة قوية وقوى كثير من العلم، جعل محمد بن عمرو فوق سهيل بن أبي صالح، فوق سهيل بن أبي صالح، فهو في درجة الحسن، وخاصة عند رواية عن أبي سلمة هي الطريق وهي المهيع وهي الرواية المشهورة. وإن كان بعضهم استنكر بعض رواية كثرة رواية عن أبي سلمة رحمه الله، لكن الراوي إذا كان ملازم لشيخ وروى عنه لا يستنكر، وإن كان دون غيره من الحفاظ، فالعلم ليس حكرا على راو دون راو، فمن حفظ حجة حجة على من لم يحفظ، خاصة إذا كانت روايته موافقة للروايات الصحيحة كما في هذا الخبر. ولهذا قال: لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس. ثم قال: لأن اليهود والنصارى يؤخرون. ولا شك أن من أعظم الهدي الذي يحصل به الخير هو مخالفة أهل الكتابين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: فصل ما بين صيامنا وصيامك أكلة السحر. أكلة السحر في نفس تناولها، أكلة السحر في هيئة تناولها، في وقت تناولها، وأن لكن هنا فيما يتعلق بالفطر، وهذا لا شك مشروع، فنحن مأمورون بمخالفتهم ابتداء وانتهاء، في ابتداء الصيام بتناول السحور، وفي كذلك انتهاء الصيام في المبادرة إلى الفطر، لأن هذا من التنطع، ولأن تأخير الفطور فيه مخالفة للهدي ونوع تنطع ونوع تشديد، لأنه استدراك على الشارع، الشارع حد ثم أتم الصيام إلى الليل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا أقبل الليل منها هنا، إذا أقبل الليل منها هنا من جهة المشرق، وأدبر النهار منها هنا من جهة المغرب، وفي لفظ البخاري: وغربت الشمس. ثلاثة أمور وهي متلازمة، هذه الأمور الثلاثة متلازمة، لأن غروب الشمس لازم لإقبال الليل، غروب الشمس لازم لإقبال الليل وإدبار النهار، فقد أفطر الصائم، فمن تكلف بعد ذلك فقد تعنى، ولا أجر لك، كما في الحديث المتقدم برواية أبي سعد الخير، لأنه نوع استدراك، والشارع حد الصوم بهذا، إنما الوصال من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وهذا سيأتينا كما تقدم في كلام مصنف سيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: لأن لما ذكر الحديث قال لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة، لأن اليهود والنصارى يؤخرون. وجاء في رواية عند ابن حبان والحاكم السهل بن سعد الساعدي: لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم.
لا تزال أمتي على سنتي ما لم تنتظر بفطرها النجوم، يعني طلوع النجوم وظهورها، بل الواجب هو المبادرة، الواجب اتباع السنة والمسارعة إليها، فلا يتشبه باليهود والنصارى ولا من يتشبه بهم، فإن هذا في فعله زوال البركة وعدم الخير، والخير كل الخير في اتباع السنة. قال رحمه الله: قال عمرو بن ميمون، عمرو ميمون هذا تابعي كبير مخضرم، وهو الأودي رحمه الله تابعي كبير، توفي 78 للهجرة. قال: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، وأبطأهم سحورا. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أعجل الناس إفطارا وأبطأهم سحورا، هذا هديهم موافق لهدي عليه الصلاة والسلام. وهذا الأثر رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله. وكان الصحابة رضي الله عنه، بل كان أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه يتفقد أمر الأمصار في الفطر، وهذا يعني مما يتعجب منه، من حرص الصحابة على السنة والنظر للأمة في الأمصار. كان كما روى عبد الرزاق بإسناد صحيح من رواية سعيد المسيب عن أبيه المسيب بن حزن المخزومي، هو صحابي جليل، وجده أيضا حزن صحابي، لكن هذه رواية المسيب بن حزن، أن عمر قال عمر أنه كان عند عمر قال: فجاءه ركب من الشام، جاءه ركب من الشام فجعل يستخبر عن أحوال الناس رضي الله عنه، يستخبر عن أحوال المسلمين ويسأل عنهم، ثم قال: كيف هم والفطر؟ هل يعجلون الفطر؟ كيف حالهم؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، إنهم يعجلون الفطر. قال: لا تزال هذه الأمة بخير ما لم تنتظر بفطرها النجوم، ما لم تنتظر بفطرها النجوم. هكذا كان رضي الله عنه في تفقدهم في هذه السنة. بعض الناس قد يتصور أو يظن أنها مجرد سنة، ولا شك يعني قصدي سنة يعني ليست واجب، بل السنة هذه البركة والخير في العمل بها، البركة والخير في اتباعها، ظهور الدين في العمل بالسنن. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المؤتسين المتبعين لهديه عليه الصلاة والسلام في صيامنا وفي جميع أحوالنا، في إفطارنا وفي سحورنا وفي صلاتنا وفي قيامنا وفي أهلنا وفي أولادنا وفي قراباتنا وفي جيراننا وفي جميع أحوالنا. نسأله سبحانه وتعالى أن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يميتنا عليهما منه وكرمه، وأن يجعلنا من المقتدين المتبعين بمنه وكرمه، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.